وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج أو سعى واعتمر، وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين ومسالك الصالحين وثبات الصالحين وصحبة الصالحين وفتح الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة رحمة قلب. رحمة قلب. اللهم رق قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم صف قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، آمين يا رب العالمين. رقة القلب حاجة جميلة جدا. القلب اللي فيه رحمة على نفسه وعلى اللي حوالين منه، أقرب الناس ليه، على اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، يعني على القريب والغريب، يبقى راجل كده في قلبه رحمة أو امرأة في قلبها رحمة، هذا شيء يمدح به صاحبه ويرفع شأنه في الدنيا بين الناس في المعاملة، وأيضا يرفع شأنه عند الله. قصة الليلة دي قصة بنتعلم من خلالها رقة القلب، إن يبقى في قلبنا رحمة على بعضنا. أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنقل لنا هذا المشهد من حياة رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو الأقرع بن حابس، دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وبعدين لقى سيدنا النبي يقبل صبي من صبيانه، يقبل حفيد من أحفاده. قال النبي: أتقبلون صبيانك؟ قال الأقرع بن حابس: أتقبلون صبيانكم؟ إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. قال النبي: أو أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ طب أعمل لك إيه بقى إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ تأمل لفظ من قلبك الرحمة. المفترض ان يبقى فيه في قلبي رحمة وفي قلبك رحمة. طبعا الرحمة في قلوبنا، قناة الرحمة في قلوبنا، اللهم بارك في قناة الرحمة وإدارتها والمشرفين عليها وكل العاملين فيها وكل محبيها وكل شيوخها ودعاتها، اللهم أمين يا رب العالمين. أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. طبعا أعمل لك إيه بقى يعني إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ كأن معنى الكلام جملة فيها عتاب تعني فين الرحمة اللي في قلبك؟ كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يهيجه على أن يفتش في قلبه على لمحات الرحمة. يا راجل جمع الرحمة في قلبك كده، شوف الرحمة موجودة فين في قلبك وخرجها، خرجها لأحبابك، خرجها لمن يعرفك، خرجها للي حوالين منك سواء قريب أو بعيد. وبعدين أخص الناس ممن تعرفهم ولادك وزوجتك وإخواتك وأمك وأبوك، الناس اللي هم يعني لهم عليك حق، قرابة وأخوة أو قرابة ونسب ومصاهرة. فين الرحمة لدول؟ أين رحمة القلب؟ هو القلب ما فيهوش رحمة خالص؟ قال له عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدة منهم قط. سيدنا النبي قال له أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، يعني راجع نفسك فتش في قلبك، هو ما فيش رحمة خالص؟ موجودة بس أنت راكنها على جنب، موجودة بس أنت مش عايز تشوفها، مش عايز تحركها، مش عايز تخرجها للخلق. ما في بعض الناس بيبقى كده، بيبقى عنده النعمة بس مكسل إنه يستعملها، عنده الصفة بس مكسل يطلعها أو مستخسر يتعامل بيها مع الناس. يعني انت ما قابلتش قبل كده في حياتك حد من الناس هو محترم وابن ناس وابن اصول واهله ناس طيبين ومحترمين ولاد اصول، والمفترض ان ولاد الاصول دول علموه على الاصول ويشاف منهم الاصول دي عيانا، وتيجي تتعامل معاه فتلاقي ان هو اتعامل معاك مثلا بحدة بغشم زي ما بيقولوا، فانت مستغرب ايه الحدة دي، ايه القسوة دي، ايه الطريقة دي، طريقة كده صعبة منفرة. وبعدين واحد صاحبك وصاحبه لما عرف كده فاراد ان يعاتبه بهدوء حتى يتراجع، فلما كلمه فقال له ايوة فعلا انا 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 والله رجعت نفسي بس مش عارف، خايف ان هو يردني ومحبتش ان انا مش عارف اكلمه ازاي وطيب خاطره. قال له لا الموضوع بسيط جدا، انت تقدر طيب خاطره. فراح طيب خاطره، طيب خاطره بكلام طيب وكلام هادئ. احيانا احيانا يا احباب يبقى انت عندك السمة او عندك الخصلة ولكن ما بتستعملهاش، ما بتخرجهاش فيما ينبغي. انت مطالب ان الاخلاقيات الطيبة وخصوصا المشاعر النبيلة الرقيقة تظهرها للي حوالين منك اللي بيتعاملوا معاك سواء كنت تعرفهم او ما تعرفهمش، يوم لما يتعاملوا معاك ويلاقوا الاخلاقيات الحلوة دي والمشاعر الطيبة دي يقولوا ما شاء الله، هو لسه في ناس محترمين كده بالطريقة دي؟ هو في ناس اصيلة قوي كده؟ هو في ولاد ناس ولاد اصول زي اللي كنا بنسمع عنهم زمان لسه برضو في الزمان ده؟ ايوة طبعا لسه، وفي كل خير، في كل زمان خير، والخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآيات. النهاردة لو في حدة منك لزوجتك لين شوية، رق لها. ده سيدنا النبي كان بيدلع زوجته، سيدنا النبي كان بيكلمها يدخل عليها السرور، وسيدنا النبي كان بيسابقها ويطيب خاطرها يعني يفسحها ويخرجها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير عليها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمل غيرة نسائه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبته رجليه يعني لتصعد السيدة صفية فوق ركبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان تطلع على ظهر البعير. ده ايه ده؟ ايه الهنا ده؟ رقة. والكلام ده لا يتنافى مع الرجولة. ما قالش بقى انكسرت رقبتها ولا ايه ده يعني للدرجة دي ما تطلع ولا ان شاء الله معانا ما طلعت. لا لا يا اخوانا، وهذا تدين، وده ما ينقصش من رجولتك ابدا، بالعكس ده يزودك رجولة. ده هي دي الرجولة. ده يزودك حب في قلب زوجتك او في قلب من تتعامل معهم من ام او من اب حين تفعل هذا مع امك. فالكلام ده لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا بينه وبين زوجته، انت تتعامل بيه مع زوجتك وتتعامل بيه مع امك، لان امك صاحبة حق عليك اكتر من زوجتك كمان. زوجتك دي ممكن يبقى لها بديل، انما امك ملهاش بديل. انت ليك 100 ام، هي ام واحدة. طب لو فاتتك مفيش غيرها بقى تاني، صعب ان ترزق بواحدة تانية تيجي تحطها مكان امك تليق بهذا المكان المبارك، مكان الام. مفيش حد ام بتروح وترجع واحدة تنفع تبقى امه. مفيش واحد ابوه بيقبض ويرجع يرزق بواحد يتحط مكان ابوه، يبقى حريص عليه وحنين عليه ورقيق عليك حتى شدته فيها ايجابية. مفيش الكلام ده. مفيش حد هيبقى زي ابوك، محدش هيبقى زي امك، انسى. وانا الكلام ده الحقيقة قاله لي احد اصحابي قديما وزعلت منه لما قال لي الجملة دي في يوم من الايام. فانا زعلت منه، ما يعني لم اصر حين قالها. قلت له يعني ايه يعني؟ لا يعني فلان من الناس ده له حق عليا. قال لي انسى، مفيش حد هيبقى اسمه ابوك بعد ابوك، هو ابوك بس، ابوك ده واحد بس اللي هو اللي خلفك. امك دي هي واحدة بس اللي هي ايه؟ حملت فيك وخلفتك، رضعتك وكبرتك وهننتك ودلعتك وعلمتك والنهارده بتفتخر بيك وبالتراب اللي انت بتمشي عليه. هي دي امك، مفيش بقى زيها. الكلام ده انا لما سمعته من احد احبابي وهو احد الدعاة في وقت من الاوقات، يعني ايه كاني ايه يعني استغربت هذا الكلام، استبشعته. ما اخبيش عليكم، اما انغمرت في الواقع بقى شويتين تلاتة اربعة سنة واتنين وتلاتة وعشرة، اتفاجئت ان كلامه صح. مهما كان من محبتك لاي حد تيجي تحطه مكان ابوك، تلاقي ابوك حاجة تانية خالص. تيجي تحطها مكان امك وتناديها تقول لها يا امي، امك انت حاجة تانية خالص. من هنا ارجع لمطلع كلامي مع حضراتكم، فين المشاعر الحلوة اللي واجب عليك تخرجها لامك ولابيك ولزوجتك ولولدك ولابنتك ولاخوانك ثم لكل احبابك، الجيران والقرايب والمعارف، ولاد العم ولاد الخالة ولاد الخال وهكذا، الاصحاب، اصحاب في الغربة، الناس اللي بيقابلونا في الشارع وممكن يتعرفوا علينا ولا يوقفونا ولا يسألونا ولا يكلمونا. ما تتغشمش على حد، ما تقفلش السكة في وش حد، ما تبقاش حاد ومنفعل على الناس. تلمس للناس الأعذار والتمس لهم بدلا من العذر 70 عذر، وتلطف ما أمكنك ووسع صدرك ما أمكنك، وأنت على هذا مأجور. يسر ولا تعسر، فك الكرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل. تطيب الخواطر هذه نعمة كبيرة جدا جدا. ده مع الناس اللي هي اللي بيتعاملوا معاك كده على الطاير وانت ما تعرفهمش ومالكش علاقة بيهم، انما اقرب الناس لك عايزين بقى اللي جوه قلبك، الحلويات اللي جوه قلبك تطلع للناس دي. مشاعر الحلوة الرقيقة والكلمات الرقيقة ومحبة الخير لهم ومحبة ان هم يبقوا في نعمة وان ربنا يوسع عليهم، كل اللي تحبه لنفسك احبه ليهم وزيادة. وهذا من سيماء اهل الايمان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحب لاخيه ما يحب لنفسه. تحب له وتحب لأولاده ما تحبه لنفسك ولأولادك، وتدعو له وتدعو لأولاده ومن قلبك. يعني ما أقول لك ادعي لأولادي يا شيخ، ادعي لهم يا سيدي وادعي من قلبك. الملك يقول مؤمنا على دعوتك ولك بمثل، بإذن الله ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فاحنا لو عندنا الفقه ده أو الفهم ده مش هنبخل على بعضنا في محبة الخير لبعضنا، ولا حتى في الدعاء ولا في الثناء. لما تتسئل على حد ما تكسرش فيه بقى، لما تتسئل على حد ما تبخلش انك تقول ان سيرته معطرة، انه راجل قمة الاحترام، انه راجل قمة الشياكة والادب. قول قول هذا حقه. وانت حين تقول هذا انت مش هتخس، بالعكس انت هتزيد. وايضا تكرم عند الله وتكرم بمن يرفع عرضك ويتحدث عنك بخير، لان دي اولا هذه امانات، ثانيا هذه ديون. انما انت النهارده تبقى انت عارف ان هو راجل محترم جدا وانه اخ فاضل جدا، وبعدين تكسر فيه او تشنع عليه او تذكره بسوء او تلمزه بكلمه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا هيوعدك باللي يلمزك برضه بكلمه واتنين وعشره، وبمن يسوءك في عرضك ويخزيك. طب وليه؟ انصره وتكلم بكلمة طيبة. ايه المعاملة بقى؟ عايزين معاملة بشياكة، معاملة فيها رقة حتى لأصغر الناس، حتى الأصغر حد بيتعامل معك حتى ولو طفل. ايه المنع ان انت لما تكون بتسلم على طفل تسلم عليه كأنك بتسلم على واحد كبير؟ تسلم عليه تبتسم في وجهه، مش هينسى الابتسامة دي. تدعي له لن ينسى هذه الدعوة، ترحب بيه، تمزح معاه، تهزر معاه، نكت معاه، مش هينسى هذه المداعبة ولا هذا المزاح. يفوت شهر اتنين سنة اتنين ويكبر ويبقى رجل، ولو قابلك او افتكرك سيذكر هذا الموقف، هذه الابتسامة وهذا السلام وهذه الدعوة وهذه الحفاوة وهذا المزاح الطيب منك، لن ينسى هذا، ويبقى انت تركت في قلبه اثر. طب لما الواحد بيبقى عنده عيل ما بيسلمش عليه، عنده عيل ما بيحضنوش، عنده عيله ما بيقبلهاش، الا طب دي هتتعلم الرحمه منين دي؟ طب الولد ده هيطلع يحس بالخلق ازاي؟ بس ما هيبقى عنده جفاء وهيتعامل مع الناس بجفاء وغلظه وقسوه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا ابتلينا للأسف في زماننا هذا بأشياء قست القلوب، يعني كانت سبب في قسوة القلوب. تبعدنا عن ربنا يوم قلبنا ايه يقسو، نعوذ بالله من هذا الحال. اذا اردنا ان نركز في هذا الباب وان نرقق قلوبنا، روشتة سريعة كده باختصار، ماذا نفعل؟ رقم واحد، نستحضر الإخلاص لله في طلب رقة القلب، عشان قلوبنا ربنا يرضى عنا وملهالنا رحمة ورقة. يخلص الإخلاص مهم جدا، ده أول حاجة. اتنين، كثرة ذكر الله تعالى. ومعنى كثرة ذكر الله تعالى ما أقصده في هذه الوصية وهذا المعنى هو ما أمرنا الله به في كتابه، حين قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله، ربنا بيأمرنا ان احنا نذكره. قد ايه بقى يا رب؟ ذكرا كثيرا وسبحوا. قد ايه يا رب؟ امتى؟ بكرة واصيلا، صبح ومساء، بالنهار وبالليل. اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا ده مش مرة اتنين تلاتة، لا، كثيرا ده يعني مئات والاف، ما تعدش بقى. يبقى عند في فتح كده في الذكر، ذكر مطلق. ولسانك يرطب بذكر الله. والباب ده باب الاكابر الضخام العظماء، فلو انت حفظت عليه تيجي يوم القيامه كتفك في كتف الطيبين الصالحين العظماء الاكابر، لانك انت حصلت حسنات ضخمه جدا من هذا الباب. ولو قلت لي ازاي، اقول لك باختصار. تعال بينا كده، اقول لحضرتك باختصار، تعال بينا نتامل بس نص او نصين من كلام سيدنا النبي عن هذا الباب، باب الذكر واجره. هجيب لحضرتك أحاديث كلنا حافظينها مشهورة جدا، منها مثلا: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ، ها قول معايا، تملأ إيه؟ الميزان. يعني كلمة الحمد لله لما أنت تقول الحمد، تحمد ربنا وتقول الحمد لله، دي أجرها قد إيه؟ تملأ الميزان. طب لو قلت بقى سبحان الله والحمد لله الاتنين مع بعض وجعلتهم ورد ليك، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يا يعني يبقى ليك أجر كما بين السماء والأرض. ده عشان أنت قلت سبحان الله والحمد لله مرة. أما لو قلتها 100 مرة، أما لو قلتها 1000 مرة، أما لو قلتها 10,000 مرة، أما لو قلتها 1,000,000 مرة، تلقى الله بقى بأجر قد إيه؟ تعالى نص مشهور برضو جدا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ايه؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة تكافأ، غرست لك نخلة في الجنة. طب لو قلتها 100 مرة، قال رسول الله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انك بس تعمل ورد لنفسك تقول فيه سبحان الله وبحمده وتكررها 100 مرة هتاخد منك قد ايه؟ 100 ثانية. 100 ثانية يعني دقيقتين او اقل من دقيقتين، الدقيقتين 120 ثانية. هتقول سبحان الله وبحمده في دقيقتين يا اخي الحبيب. المكافأة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، كل ذنوبك دي اتدردكت، كل ذنوبك دي انفضت، انتثرت، ما بقاش لها اي اثر، سقطت عنك. تأمل هذا اجر لذكر نوع من انواع الاذكار، سبحان الله وبحمده جملة بس، سبحان الله وبحمده مكونة من 3 كلمات. فانك تقف على الباب ده، الباب ده بقى باب الحسنات الجارية والحسنات الضخمة، ضخمة جدا فوق ما انت ما تتخيل، واذا تأملت وجدت ما اقوله لك. من جمال الذكر انه بيعمل ايه بقى؟ بيرطب اللسان والقلب. والقلب لما يترطب يبقى معاملة القلب رطبة، يطلع ايه؟ يطلع كل ما هو رطب. سبحان الله العظيم. هو الواحد فينا لما يقعد في تكييف ويبرد الجو في المكان، يخلي التكييف على 20 أقل درجة، ها، وبعدين التكييف ده تربو قوي ومخليه على أقل درجة، إيه اللي بيحصل؟ المكان بيتلج، بيسقع. لو حطيت إيدك على الجدران تلاقي الجدران إيه؟ الجو بره يبقى حر، بس الجدران من جوه، جدران البيت أو جدران المكان بقت ساقعة تلج. هو لو دخل قعد في المكان ده إيه اللي يحصل؟ درجة حرارته هو أصلا تنزل، يحس إن إيده لو خرج بقى قعد شوية وخرج بره المكان، يحس إن إيه؟ جلده في كده، في برودة. سبحان الله العظيم. طب لو قعدته في حر هيعرق، وهيعرق أكتر، طب لو درجة حرارة أكتر هيبان عليه أكتر وأكتر، وممكن توصل ايه متضايق ومتعصب وبيتخلق مش مستحمل مش طايق نفسه. سبحان الله العظيم. هذا المثال أحاول أن أبسط لكم به يا أحباب. القلب إذا ترطب بذكر الله، اللي طالع من القلب هيبقى إيه؟ هيبقى مترطب. فكل كلمة طالعة رطبة، كل معاملة طالعة رطبة، كل إحساس طالع رقيق رطب، والأصل فيه الركن الركين فيه ذكر الله. يبقى الإخلاص وكثرة ذكر ربنا ده يطلع الأسوأ من قلوبنا ويملأ قلبنا بالرحمة والرقة. إيه كمان؟ كثرة الاستغفار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله. ومش كده وبس، ده كان في صيغة مطولة كمان عن كده، يبقى قاعد مع الصحابة بيتكلموا مع بعض أو بيناقشوا قضية أو بيطرحوا عليه شيء وسيدنا النبي بيسمع منهم، ولكن لسانه منشغل بالاستغفار. فكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ده همس كده يسمعه لنفسه. وكان أحيانا يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يعد له في كل قعدة 100 مرة يقول كده يستغفر الله. والاستغفار يفتح الأقفال، الأبواب المقفولة يفتحها الاستغفار. وإحنا تعلمنا من شيوخنا في الأثار اللي مشحون بها الكتب، كتب التراث، إن الاستغفار سبب في الغنى، والاستغفار سبب في الذرية الطيبة، والاستغفار سبب في كثرة المال والولد، والاستغفار سبب في مغفرة الذنوب وقبول التوبة. واقرأ إن شئت معي قول الله عز وجل في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بتشتكي من الفقر كتر من الاستغفار الفقر يروح، بتشتكي من الضيق كتر من الاستغفار الضيق يروح، بتشتكي من قلة الذرية وضعف الإنجاب كتر من الاستغفار وربنا حيصلح لك حالك إن شاء الله وحيمن عليك بذرية طيبة أنت وزوجتك. بتشتكي من إن عايز توسع على نفسك في مال أو في دنيا، تشتري حتة أرض، تشتري شقة، تشتري عمارة، تشتري أي حاجة تنتفع بيها، تشتري أرض ويبقى عندك أملاك. ربنا قال لنا الطريق منها هنا الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يتسبب في محو الذنوب وقبول التوبة. فاجعل لنفسك ورد ذكر ورد أذكار، ده هيأثر على قلبك ويطلع الرئة كلها من قلبك. نرقق قلوبنا بالإلحاح على الله في الدعاء. تخيلوا معايا يا أحباب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أطهر قلب يقول لربنا وأعوذ بك من شر قلبي. أنت متخيل ده؟ أنت متخيل ده؟ النبي بيستعيذ بالله من شر قلبه، هو أطهر قلب بيقول لربنا أعوذ بك من شر قلبي. أمال أنا أقول إيه؟ أمال إحنا نقول إيه بس؟ في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي. أربعهم، أعيدهم تاني ورا بعضهم، شايف الإشارة دي أهي عشان ما تنساهاش. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي. هذا كان من دعاء سيد النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا بقى نستحي ونقول لنفسنا لما سيدنا النبي يقول لربنا اعوذ بك من شر قلبي، امال انا اقول ايه وانت تقول ايه وانت تقولي ايه؟ كان سيدنا النبي يلح على ربنا ان ربنا يمن عليه بقلب خاشع، هو الخشوع كله، وهو اللي علم الدنيا كلها الخشوع عليه الصلاة والسلام، ورب الصحابة دول على الخشوع، ومع ذلك يلح على ربنا ان ربنا يمن عليه بخشوع القلب. في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يقسم ويقول: لا ومقلب القلوب. الشاهد الإلحاح على ربنا أن ربنا يدقق قلبك، ده باب مهم جدا، والنبي علمنا قال الدعاء سلاح المؤمن. فإذا عجزت عن انك انت ترقى قلبك لن تعجز عن الدعاء. عيط لربنا وقول له: يا رب قلبي قاسي، رقق قلبي، اهدي قلبي، طهر قلبي، نظف لي قلبي، اعني على صلاح قلبي. الإلحاح على الله بالدعاء ده من اسباب رقة القلب. ايضا من اسباب رقة القلب انك انت تزور المرضى على الأسرة، الناس اللي تعبوا وكانوا واقفين على حيلهم وكانوا في عز صحتهم وعافيتهم، بيتحركوا زي زيك وبياكلوا ويشربوا براحتهم وما كانش بيشتكوا من أي شيء تماما، وفجأة دب المرض في أجسادهم، ابتلوا بمرض صعب. روح زور العنايات المركزة، روح زور معاهد الأورام، خد يوم في الشهر يا راجل أجازة من الشغل وخد اي 3 4 5 هدايا كده ما تيسر، او مبالغ ماليه في اظرف مما وسع الله تعالى بيه عليك، وادخل بس معهد الاورام وزور 5 مرضى، ادخل معهد القلب للناس اللي قلوبها موجوعه دي واتفرج وزور 5 مرضى، ستنتفع جدا، وسأعود هذا على قلبك برقة القلب، وهتعرف النعيم اللي احنا فيه، النعم الكبيرة اللي احنا غرقانين فيها، وتعود حامدا شاكرا، ويبقى في قلبك لين ورحمة على نفسك وعلى اللي حواليك. ايضا رؤية من يحتضر، ما تهربش من المشهد ده، او نزول الميت، رؤية الميت هو نازل الى قبره. عايز اقول لك لو تقدر انك تنزل معاه القبر كمان وتلحده افعل هذا ليرق قلبك. ومشهد الغسل والتكفين، لو في فرصة انك انت تحضر غسل حد وتكفينه هذا سيرقق قلبك. مش على الدوام بقى، يعني مش كل يوم غسل وتكفين غسل وتكفين، لان برضو الكلام ده ساعات بيعمل جفوة في القلب. لكن انا عايز اما تحس بقلبك فيه قسوة وان الدنيا واخداك، اتفرج على واحد ميت والناس بتقلبوا بقى على خشبة الغسل كده وبيقلعوه هدومه وبيجردوه من كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام ده يصلح قلوبنا ويرققها وينظفها ويطهرها ويستخرج الرحمة اللي فيها. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترقق قلوبنا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول.